والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دار الأرقم.
دار الأرقم هي دار على الصفا للأرقم ابن أبي الأرقم، وهو من السابقين إلى الإسلام، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم داره لكونها بعيدة عن ملتقى كفار قريش حول الكعبة، فاتخذ دار الأرقم محلا يلتقي فيه بالمسلمين ويعلمهم ويرشدهم ويوجههم، لأنه لو التقى بهم في المسجد الحرام لأوذوا وتسلط عليهم الكفار، ولكنهم يختفون عن الكفار في هذه الدار، يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم، وهم يخفون إسلامهم عن كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بكفار قريش ويجهر بالدعوة إلى الله جل وعلا. نعم.
كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع
الاضطهادات الأذى الذي حصل للمسلمين من كفار قريش، فهم يضطهدونهم يعني يؤذونهم ويعذبونهم ويجرونهم في الرمضاء ويضربونهم الضرب المبرح ليرجعوا عن دينهم فيعبون. نعم.
كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، وألا يجتمع بهم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة، وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل وقع ذلك فعلا من السنة الرابعة من النبوة، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب،
يعني يبعدون عن المساكن وعن ملتقى ومجتمع كفار قريش، يتفرقون في الشعاب وفي الأودية، يلتقي الجمع الثلاثة والخمسة والسبعة، يصلون في هذه الأماكن البعيدة حتى لا يطلع عليهم كفار قريش فيؤذونهم.
كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام.
سعد رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ومن المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالي، لأن سعد من بني زهرة، وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو زهرة، وليس بخاله بأخ لأمه، وإنما هو من بني زهرة وأمه من بني زهرة، فيقول هذا خالي سعد رضي الله عنه. فكان أول دم أريق في الإسلام كان بلحي عظم جمل ضرب به سعد رضي الله عنه كافرا لما آذوهم وهم يصلون، أخذ عظم هذا الجمل وضرب به فسال دم هذا الكافر، فكان أول دم أريق وأريق في الإسلام هو بيد سعد رضي الله عنه وأرضاه.
ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وعبادتهم،
تدمير المسلمين وعبادتهم، لأنهم قلة رضي الله عنهم وضعف إلا القليل منهم، وليس لهم من ناصر، لأن أكثرهم الموالي والضعف والوافدين إلى مكة، فهم السابقون إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيهم من كبراء قريش وخيارهم ووجهائهم مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومثل علي ومثل حمزة ومثل عمر رضي الله عنهم وأرض الجميع. فلو تبين هؤلاء الضعفاء لتسلط عليهم المشركون وآذوهم على نوع الأذى، فكان من الحكمة الإخفاء. نعم.
فكان من الحكمة الإخفاء، فكان عامة الصحابة رضي الله عنهم يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين،
لأن الله جل وعلا أمره بذلك بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال له إنا كفيناك المستهزئين، فالله جل وعلا أمره بالصدع ووعده بأن يحميه تبارك وتعالى.
لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام، وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فكان أن اتخذها مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين من السنة الخامسة من النبوة.
نعم.
الهجرة الأولى إلى الحبشة.
الهجرة الأولى إلى الحبشة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ملك الحبشة من النصارى لا يظلم أحد عنده، وأن من يأتيه يعيش بسلام، فأشار عليه الصلاة والسلام على بعض المسلمين بالهجرة هناك لأولا يستريحوا من أذى المشركين، وليكونوا دعاة خير ورسل هناك يبلغون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل الله أن يسلم أن يوفق من يسلم على أيديهم.
كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة،
لما اشتد أذى الكفار في السنة، أنه قبل السنة الثالثة إلى حد السنة الثالثة ما كان فيه إعلان إسلام، وكانت ما تهتم قريش بما تسمع عن بعضهم، ما تهتم بذلك كثيرا، لكن في السنة الرابعة بدأ الأذى يشتد، وفي السنة الخامسة أشد. نعم.
كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل يوما فيوما وشهرا فشهرا، حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نرى
المراد السنة الخامسة من البعثة. إلى الآن ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في هجرة. نعم.
حتى نبا بهم المقام في مكة، وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم. وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف، رددوا على أسئلة أدلى بها.
سورة الكهف من السور المكية التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها معجزات وفيها علامات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إخبار بالمغيبات وبالأمور السابقة المجهولة للناس، فيها علوم كثيرة. نعم.
نعم. نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين. فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين، متوكلا على الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم
من رحمته. إن آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتية لما آمنوا بالله رأوا أنه ما يسوغ لهم البقاء مع المشركين، فقالوا نعتزلهم لأنهم يؤذوننا ويتسلطون علينا، فاعتزلوهم فأووا إلى الكهف. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هذا الكلام ساقه الله جل وعلا على ألسنتهم أنهم قال بعضهم لبعض لما اجتمعوا. وكما مر علينا أن أصحاب الكهف أنفار كانوا يمجون طريقة آبائهم ويتركونها وتسيء إليهم، يرون أنهم على ضلال عبادة الأصنام والأوثان وأنها لا تغني شيء، فكان بعضهم يعتزل ثم يأتيه الآخر مثله، أفكاره مثل أفكاره، لكنه ما يستطيع أن يفصح أحدهم للآخر، يخشى أن يخبر عنه، حتى أمن بعضهم بعضا وتدارس الوضع فيما بينهم وقالوا طريقة الآباء والأجداد طريقة سيئة، ما يصلح أن يعبد مع الله غيره، الله جل وعلا هو المستحق للعبادة. فتشاوروا على أن يعتزلوا قومهم ويؤووا إلى الكهف يسكنون فيه، كما قص الله جل وعلا سورتهم قصتهم في السورة العظيمة هذه، سورة الكهف. نعم. وإذ اعتزلتموهم
وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقصة الخضر وموسى عليهما السلام تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر.
فصيح الخضر موسى عليه السلام كان يعمل العمل ظاهر أنه سيء، بينما باطنه الإصلاح والخير، فلذا في هذه لفت نظر للمسلمين بأن الأمور لا تجري على الظاهر دائما، وإنما قد يكون في الباطن سر لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا ثم يظهره بعد ذلك. نعم.
ففيها إشارة لطيفة إلى أن حرب القائمة ضد المشركين ستنعكس تماما، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده بين آونة وأخرى من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة في قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
أرض الله واسعة يعني فانتشروا فيها وابتغوا من فضل الله وأبعدوا عن مواطن الظلم والعدوان.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يدرى،
وهو نصراني على دين النصرانية،
ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونا من 12 رجلا و4 نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها،
هي زوجته الأولى من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج أولا رقية، ثم لما توفيت رضي الله عنها تزوج بعدها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفيت أم كلثوم في حياة عثمان رضي الله عنه وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها رضاء بمصاهرته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عثمان.
وقد قال النبي
لقب عثمان بذي النورين رضي الله عنه لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه ما تزوج أحد ببنتي نبي من أول الدنيا إلى آخره سوى عثمان رضي الله عنه، تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وما جمعهما، وإنما لما توفيت رقية الكبرى تزوج بعدها أم كلثوم رضي الله عنهن. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام، كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل،
يعني يخرجون من مكة في الظلام حتى لا يتبعهم المشركون ولا يعلمون عنهم، ثم يذهبون إلى الميناء الذي ترسو فيه السفن وهو ميناء الشعيبة قبل أن تكون جدة ميناء،
حتى لا تفتن لهم قريش خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة، وقيدت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار.
يعني لما علمت قريش بخروجهم تساءلوا عنهم وقالوا إنهم خرجوا نحو البحر، فأسرعوا مسرعين نحو الشعبة لعلهم يجدونهم فيصدونهم، فإذا هم قد سلموا وسافروا وركبوا البحر رضي الله عنهم.
وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش كان فيه ساداتها وكبراؤها، فقال
قبل فرضية صيام رمضان، لكن صادف خروج ذلك الوقت كان في رمضان. نعم.
فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم بغتة، إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا،
يعني باغتهم لأنهم كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شوشوا عليه وبدأوا يتخاطبون ويتحدثون حتى لا يسمع ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فاجأهم في هذه المرة وقرأ بسرعة قراءة حسنة، فما استطاعوا أن يصرفوا أنفسهم لما سمعوا من حسن التلاوة وحسن القراءة وحسن الكلام، فأصغوا له رغم أنوفهم غصبا عنهم أصغوا له وما استطاعوا أن يصرفوا أنفسهم عنه.
نعم. وأخذ يتلو سورة النجم بغتة، إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى بهم بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون،
يعني يوصي بعضهم بعض يقول لا تسمعوا لهذا القرآن، ولا يكفي أن يبعد المرء لا يسمع، لا يقول وإذا تلي فالغوا، تكلموا بالكلام اللغط والكلام برفع الصوت حتى تشوشوا على القارئ من ناحية، وحتى لا يصغي الناس الآخرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم.
فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان، تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب، ثم قرأ فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه،
هذه آخر آية في سورة النجم. نعم.
حتى خر ساجدا وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين.
لأنهم يعرفون الله ويزعمون أنه يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، فحينما سمعوا هذه الآيات العظيمة وسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا معه. نعم.
وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه.
يعني أصغوهم وهم يبذلون قصارى جهدهم بأن لا يصغي أحد للقراءة، هم أصغوا وهم يعملون جاهدين على أن لا يصغي أحد لقراءة النبي. قالوا كيف كذا، كيف وقعنا هذا، نحن ننهى الناس عن الإصغاء ونحن أصغينا رغم أنوفنا. فلاموا أنفسهم ووبخوها ولامهم أشد من لم يحضر. قال كيف سحركم محمد، كيف تسجدون معه، كيف استجبتم له. نعم.
وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين، وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير وأنه قال عنها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألفون الكذب